بسم الله الرحمن الرحيم. لا زلنا نقرأ إن شاء الله في هذا الحاشية لأحمد الشافر لما ذكر فيها من الفوائد المهمة، فقد ذكر فيه فوائد طيبة جدا. ذكر كيف يعرف العلة، وذكر تعريف الحدث المعل، وذكر كذلك أيضا بعض الكتب التي يستفاد منها العلة، ذكر منها أيضا الأوطار الشوكاني والمحلل بن حزم وتهذيب سنن أبي داود وغيرها. فهذه الحاشية التي ذكرها أحمد الشاكر طيبة، وقد لخص منها جملة من تدريب الراوي للسيوطي، نقرأ إن شاء الله عز وجل ذلك التلخيص. قال أحمد الشاكر رحمه الله: ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من تدريب السيوطي ونصححها من كتاب علوم الحديث الحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي: الأول، أن يكون السند ظاهره صحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. فروي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد بن إسماعيل هو البخاري، وهذا أولى لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. إذن هذه العلة الآن، موسى بن عقبة لم يسمع من سهيل، وهذه العلة نقلها أيضا الحاكم العراقي الحافظ العراقي عن حاكم، ثم عقب عليه فقال: هكذا أعلى الحاكم في علوم الحديث في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها. وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القفصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه. قال أنا في حاشية أقرأ: قال الحافظ بن كثف: يا عجبا من الحاكم، كيف يقول هنا إن له علة فاحشة ثم يغفل فيخرج الحديث بعينه في المستدرك؟ على كل، بالنسبة لهذا الحديث صحيح من حيث صحيح، لأنه انظر ماذا ذكر بعدها، قال: وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة وأم أبو برز الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم وزيد بن عوام وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشة. الحديث بالنسبة له صحيح، وقد جاء في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله عن عائشة قال: وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء الغزالي. الثاني، طيب، هذا بالنسبة الثانية التي ذكرها هنا مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقة الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي، في بعضها أرحم أمتي بأمتي، طيب بعضها هكذا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال الحاكم: فلو صح إسناده لو خرج الصحيح، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي مرسلا، وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين، يعني من البخاري ومسلم، أخرج هذا الحديث هذا اللفظ الأخيرة: إن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، هذا في الصحيحين. لكن البقية ما أخرجت. تأمل إلى حفظ الإمام البخاري وإدراك العلل، ما أخرج هذه اللفظة كاملة، أخرج اللفظة صحيحة. فإذا هذا الحديث صحيح من قوله إن لكل أمة أمينة، مسند متصل مرفوع. أما من بدايته المقطع الأول فهو مرسل، لهذا أخرج عند ابن حبان وعند غيره الحديث يعني من بدايته، وأخرج في الصحيحين المقطع الأخير. فلهذا لا تتعجب أن البخاري ما أخرجه كاملا، لأن البخاري عرف إلا عينه والرسال، وما أخرج إلا المتصل، فهو في الصحيحين. إن لكل أمة أمينة في الصحيحين، أما بدايته فلا يصح يعني لأنه مرسل. شاهد، من الذي أرسله؟ أبو قلابة. أرسله أبو قلابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وأسند ووصل حديث إن لكل أمة أمينة. الثالث، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي، يعني محفوظ معروف مشهور عن صحابي، ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه بشرط صحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. هذه فائدة، إذا روى المدنيون عن الكوفيين زلقوا. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم بصحيحه هكذا، وقال هو الصحيح، وقال وهو الصحيح المحفوظ. تنبيه في نسخة التدريب: الأغر المدني بالدال، وهو تصحيح، فإن الأغر المدني تابعي مولى أبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزيد الزايد، وهو الذي يروي عنه أبو بردع بن أبي موسى الأشعري. إذن فرقوا بين الأغر المدني والأغر المزني. الأغر المدني بالدال تابعي، الأغر المزني بالزاي ماذا؟ صحابي. الرابع، أن يكون محفوظا، إذن هذا الثالث انتهينا منها، يروى من صحابي معروف ويأتي بطريق معلى عن غيره، طريقة أخرى غير مشهورة. الرابع، أن يكون محفوظا عن صحابين ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته بما لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث، خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث الوحدان، وهو معلول من هذا أوجه: أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا رآه، والخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن دجل بن الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستناق الحديث. قال الحاكم: علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلاله وجلة محله قصر به، وإنما هو علي بن عباس. قال: حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح الأوزاعي وغيرهم عن الزهري. العلة في هذا واضحة جدا، يعني ماذا خلاصته؟ يكون محفوظ عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح. السادس، أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ منه عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ وذكر الحاكم علته، وهي ما أسند عن علي بن خشرم: حدثنا علي بن حسين بن واقد قال بلغني عن عمر فذكره. السابع، الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. تأمل إن الغلط كبير هنا، كحديث أبي شهاب عن سفن الثوري. أبو شهاب وهم السيوطي فظنه ابن شهاب وهو أبو شهاب، فرواه بالمعنى في موضوع آخر قال حديث الزهري عن سفن الثوري. أين الزهري يروي عن الصحابة، يروي عن أنس، وهنا الآن جعل الزهري عن سفن الثوري. انظر في هذا السند كم بعد أبي شهاب سفن الثوري، حجج بن فرافصة، يحيى بن أبي كثير، أبو سلمة، أربعة رجال، أربعة إلى الصحابي. سفن الثوري، حجج بن فرافصة، يحيى بن أبي كثير، أبو سلمة، أبو هريرة، بل خمسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حصل أن السيوطي رواه بالمعنى فقال عن الزهري. طيب بدل وهو ليس الزهري أصلا، هو أبو شهاب الحناط، هو أبو شهاب الحناط، وهذا يسمونه من التصريح من التصحيف الفاحش. تصحيف كيف ذلك؟ في الكتب عن أبي شهاب فظن بعضهم أنه ابن شهاب فجاء يرويه فقال عن الزهري رواه بالمعنى. وتستفيد هذه الفائدة الآن، قال عن كحدث أبي شهاب عن سفن الثوري عن حجر بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. والحديث هذا يعني غر كريم بمعنى أنه المؤمن يعني من طيبه ومن كرمه ما عنده مكر ولا ما يقال له دورا فيخدع، ربما خدع المؤمن لا يبحث عن الشر ولا عن مطن الشر. والفاجر خب اللئيم أنه يفسد ويفرق بين الأحبة. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. تنبيه، قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان الثوري، وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدا من الثوري ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. وأبو شهاب هو الحناط بالنون، اسمه عبد الرب بن نافع الكناني. والحديث عنه بالمستدرك الحاكم فاشتبه الاسم على سيوطي وظنه ابن شهاب فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار رحمهم الله ورضي عنهم. الإنسان ما يسلم من الخطأ، ما يسلم من الغلط. ثم إن هذه العلة التي علمها الحاكم هذا الحديث غير جيدة بل غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسميته ابن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن ضريس فرواه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وله أيضا شاهد وإن شئت فسميه متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن ضافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، فانتقضت عن الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر سنده في المستدرك وبالله التوفيق. على كل نقف هنا، وهذا الباب أنا أحب لو أنكم تلخصونه، أمر طيب، خذ لك دفتر ولخصه في دفترك تلخيص. لماذا؟ لأنه ذكر 10 أسباب للعلة، 10 أسباب. هذا من ناحية، من ناحية ثانية ذكر بعض الفوائد الطيبة، كما ذكرنا لكم أنه ذكر بعض الكتب التي يستفاد منها في العلة، وذكر تعريف العلة عن حد المعل، وذكر أن العلة كيف تعرف، كيف تعرف العلة، وأيضا بقي فوائد في الباب سنقرأه فيما بعد إن شاء الله في الدرس القادم، وفيها فوائد أخرى أيضا. فالتلخيص هذا ربما يجعلك تلم بالفوائد أيضا من ناحية وترسخ في الذهن، تلخيص يعني ترسخ في الذهن، فهذا أمر طيب. أرقب في هذا أنكم تلخصون هذا الباب في دفتر. ونكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.